بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن خر سقف الجرابيع وانهد بنيانهم الذي بنوه على غير أساس متين في التحذير من الإمامين الوادع والألباني رحمهما الله تعالى، وقد حاولوا بداية أن ينتفوا من الطعن فيهما، ثم لما كشف أمرهم وبين حالهم ووثق طعنهم بما نطقت به شفاههم ذهبوا يتلمسون تراجعا للألباني رحمه الله ليقولوا ها هو قد تراجع والحمد لله، فذهبوا يقلدون غيرهم ويفترون الكذب على إمام من أئمة الدين ويكذبون الصادقين العارفين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد بن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه. واليوم يطلع علينا رجل خنفساري من الدرجة الأولى، المحامي الأول عن الجربوع الكبير، يكثر من التكذيب للصادقين، وهو رجل يصلح أن نقول فيه المبهم الخنفساري. وحتى لا يستغرب البعض من هذا الوصف فإليكم الدليل على ذلك، وفي إحدى صوتياته التي يكذب فيها شيخنا العلامة سليم بن عيد الهلالي سلمه الله ويكذبنا أيضا، فأقول أنا أكذب لا أبا له، والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. وكذلك هو قول مشايخنا حفظهم الله، ولسنا نعبأ بذلك إطلاقا، وإنما أضحكني حاله وعلمت أن الخنفساريين اليوم كثر لا كثرهم الله، وهذا الرجل نموذج لذلك. وفيما يلي كلام الخنفساري محامي الجربوع فيقول، ويذكر ما قاله العبيلان في حق كلمة الشيخ سليم الهلالي سلمه الله الذي ينفي فيها تراجع الألباني رحمه الله، فيقول هذا الخنفساري وهو يقرأ من محادثة للعبيلان وهي مصورة،
قال فيها العبيلان في أوضح عبارة لما سمع كلام سليم الهلالي أبعد النعجة.
ثم نستمع للخنفساري هذا وهو يؤكد لنا خنفساريته وتعالمه وجهله المركب وتصحيفه الشنيع، فيقول
ومعروف ما معنى أبعد النعجة، مثل كان يضربه العرب أنه أطال وظل مع هذه الإطالة.
أقول سبحان الله يا عبد الله الجربوع، هل التمست لك محاميا يحسن أقل شيء القراءة؟ فبالله عليكم إذا كان هذا هو حاله في القراءة فكيف سيكون حاله في الفهم؟ كيف نطلب من شخص مصحف صحفي أن يوقفنا على الفهم الصحيح من كلام العلماء ويوفق لنا ما تشابه منه؟ إن هذا لشيء عجب. قال أبو علي الآمدي أو الحسين بن سعد بن الحسين اللغوي الأديب الشاعر، تصدر للتدريس كل مهوسي بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. دعونا نفيد المحامي الخنفساري الذي ربما قرأ هذه الكلمة في بعض الكتب مصحفة، هذا إن قلنا أنه قرأ. قال ابن فارس رحمه الله نجع النون والجيم والعين أصل صحيح يدل على منفعة طعام أو دواء في الجسم كما في مقاييس اللغة. وقال ابن منظور رحمه الله النجعة عند العرب المذهب في طلب الكلى في موضعه كما في لسان العرب. إذا عرفنا هذا فقولهم فلان أبعد النجعة أي ذهب بعيدا ليطلب المقصود.
الكتاب أي القرآن معنا، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه المجرد وغيره فقد أبعد النجعة، وأغرق في النزع. النجعة للضم ليس بفتح. النجعة أصله طلب التلف. تلف أنت عندك عينين أو عندك أبقار أو أشياء تريد تبحث لها يعني مرعى التلف هذا، فعندك من بلد من بيتك قريب ما شاء الله متفاعل وتركت هذا وأبعدت هناك في المزع، أضيعت الأوقات وضيعت وأتعبت نفسك وأتعبت الدواب. هذا يقول هذا مثل واحد يترك القليل ثم يذهب إلى البعيد بدون فائدة. يقال فرق بين المعارف، يقول يقال فلان أبعد النجعة وأورك في النزع، معنى ذلك المراد أنه ترك الصواب وأتعب نفسه ببحث عما هو مستغن عنه.
ولا يقولن شخص يا أخي هذا تصحيح وخطأ لا يكاد يسلم منه أحد، أقول معلوم كلنا ذو خطأ، وإنما قضية صاحبنا هذا أنه يصحب ثم يفسر الخطأ وأيضا يؤكده، وقد كان نطقه بعد ذلك بالصواب ثم لم يقتنع به فعدل عنه إلى التصحيب الشنيع، وذلك في قوله
الحبيلان لما سمع هذا القول منه قال أبعد النجعة أبعد النجعة
وقال
أبعد النجعة.
يا سبحان الله، اعتبروا يا أولي الأبصار هذه هي مكانة الخنفشاري الجرموعي العلمية، وأزيدكم من الشعر بيتا كما يقال، هذا موضع آخر وأنا لم أسمع له إلا هذه الصوتية فقط، ويعلم الله لو تتبعت أكثر من صوتية ربما أجد العجائب من هذا. في المقطع نفسه هو يقرأ مقالا لي منشورا في قناتي أقول فيه هل سيرد أحد من الإبانيين، ركز أيها الخنفشاري لئلا تهم مرة أخرى، هل سيرد أحد من الإبانيين والفيوشيين على عبد الله الجربوع منتصرين للإمامين الألباني والوادع رحمهم الله؟ ولا يهمني ماذا قال في هذا الموضع من لغط في القول وانحراف في الفهم، ولكني تعجبت من سوء قراءته وعجزه عن النطق الصحيح للكلمة التي بين يديه، ورغم ذلك يرى نفسه فهو يكرر أنني لا أستحق الرد وإنما أنا وأنا إلى آخر هراعي. أتدرون كيف قرأ المنشور دونكم ذلك؟ قال
هل سيرد أحد من الأب أصحاب أبيان أو كذا الأب إليبي أصحاب أبيان أو كذا الفيوشيين أو كذا ما أدري يقصد في مركز اسمه الفيوش على عبد الله الجربوع منتصرين للإمامين الألباني والواجع.
أقول سبحان الله، علموا صاحبكم القراءة يا جرابعة، نحن نكتب بالعربية ما نكتب بالأعجمية، بالله عليكم مثل هذا يتصدر للدفاع عنكم، فإذا كانت هذه قراءته فكيف سيكون فهمه؟ وإليكم نموذجا ثالثا يدل على أنه لا يحسن القراءة، فهو يأتي ليعلق على كلام العلامة المحدث سليم الهلالي سلمه الله فيقول
هذا صوت سليم الهلالي
ويكررها، فهل يفرق بين الصوت والصوت أو هو على مذهب ما صلح بالسين صلح بالصاد؟ وهنا طرفة كنت سمعتها في أحد دروس شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله عن بكر الصيرفي قال سمعت أبا علي صالح ابن محمد الملقب جزرة قال دخلت مصر فإذا حلقة فقلت ما هذا؟ قالوا صاحب نحو، فقربت منه فسمعته يقول ما كان بالصاد جاز بالسين، فدخلت بين الناس فقلت سلام عليكم يا أبا سالح سليتم بعد؟ فقال لي يا رقيع أي كلام هذا؟ قلت هذا من قولك الآن، أي هذا مذهبك الذي تقرره. قال أظنك من عيارى بغداد. قلت هو ما ترى، كما في نزهة الفضلاء، وقد نقلت هذه القصة بنصها من موقع ملتقى أهل الحديث. فالخنفشاري الجرموع هذا لا يميز بين الصوت والصوت إلا أن يكون به لكنة عجمة لا يستطيع أن يعبر، فهذا آخر. وقد أطلنا في التعليق على خنفشاريات الجرموع المجهول، ولعل هذا الدرس يكفيه إن شاء الله تعالى حتى يعرف قدر نفسه. ويذهب ليأخذ له دورة مكثفة في تحسين القراءة حتى يتخلص من التصحيف الشنيع والله المستعان. وإلى حكاية تراجع الألباني رحمه الله، نشر القنفشاري مقلدا العبيلان مقطعا للعلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول فيه:
فأنا أقول كلمة ربما أكون نادرة الصدور مني، وهي أن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة، لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون، أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعنى. ولذلك أنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن ينزلوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة من الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها، لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكل عبادة توجه إلى غير الله فهو كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكثير المسلمين ومن تجويعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة، فذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة. نحن نعلم جميعا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي حديث أخرى دخل الجنة. فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لائم ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح الكلمة، فإن هذا قد يعاقب بناء على ما ارتكب واجترح من المعاصي والآثام، ولكن سيكون مصيره دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك، من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الآخرة، قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل، أما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا قالها فاهما لمعناها أولا ومعتقدا بهذا المعنى، لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم. وهذه نقطة أظن أن كثيرا من الناس عنها غافلون، وهي لا يلزم من الفهم الإيمان، لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا، ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنتهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة. ولذلك فالإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفي وحدها، لا بد أن يقترن معها الإيمان. فإذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه عليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاب ثم بالتفصيل.
وهذه هي الكلمة التي نسب فيها تراجع الألباني رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل، أقول لا يوجد أبدا ما يدل على تراجع الألباني رحمه الله عن مسألة العذر بالجهل في هذه الكلمة، ولكنه التكلف والتعسف، فما ذكره الشيخ هنا رحمه الله لا ينافي ما يقرره من العذر بالجهل طيلة حياته، لكن القوم لما ابتلاهم الله بالتجاوز وسوء الفهم ظنوا أن العاذر بالجهل لا يتكلم على أهمية التوحيد وخطر الشرك، ويقرر أن كلمة التوحيد لها شروط وأركان، ومن شروطها العلم المنافي للجهل وغير ذلك، وأن الإنسان إذا قال هذه الكلمة الطيبة ثم ارتكب ناقضا لها أنها لا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. يا أيها الغافلون، إن لم أقل المغفلون، لا أحد منا يقول إن كلمة التوحيد تقبل من صاحبها مجردة عن الإيمان بمقتضاها، ما يقول ذلك إلا غلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان قول اللسان فقط. ويحكم، لقد جئتم شيئا إدا،